أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله المسلمين بمنى، فكان مما قال: المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، هم يد على من سواهم. هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأمثاله أحاديث كثيرة، إضافة إلى ما قرره القرآن الكريم حيث قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. هذا التوجيه وهذا المفهوم الثابت في الدين يكاد يصبح الآن في الواقع الذي تعيشه الأمة، وكأنه ضرب من ضروب الخيال، أو كأنه نسج في عالم الأوهام والتمنيات. ذلك أن الأمة أصبحت تعيش تمزقا رهيبا خطيرا، وتصاعدت أمواج الفتن في أوساط شعوبها وأوطانها، فأصبحت الدماء تسيل غزيرة، دماء المسلمين على أيدي المسلمين. في أكثر من بلد ووطن وبمختلف العناوين والمبررات. إننا لا يصح أن نستسلم أبدا أمام هذا الواقع السيء الأليم، بل علينا أن نؤكد على مفاهيم الإسلام الداعية إلى الوحدة، والتي تؤكد التضامن بين أبناء هذه الأمة. وإذا ما قرأنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وتأملنا ظروف انبثاق الدعوة الإسلامية، فإننا سنجد أن القبائل العربية كانت تعيش فيما بينها تمزقا واحترابا شديدا، لكن الإسلام أوجد انقلابا في شكل العلاقات بين أبناء ذلك المجتمع. كان العربي يفخر بانتمائه القبلي، وكان يعتبر قبيلته عنوانه، وكان يجد نفسه معنيا بنصرة كل أفراد قبيلته، وأنه مع قبيلته يشكل جبهة في مقابل القبائل الأخرى، ولذلك كانوا يعيشون حالة التمزق والاحتراب والنزاع. فجاء الإسلام وأبدل تلك العناوين الجانبية، فأصبح العنوان هو الإسلام دون تلك العناوين. ما عاد العربي المؤمن يفتخر بالانتماء إلى هذه القبيلة أو تلك القبيلة، وإنما أصبح يفتخر ويعتز بالإسلام كعنوان جامع، كما يقول تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. اختفت تلك العناوين الجانبية الفرعية، وأصبح العنوان البارز هو عنوان الإسلام. اختفت لا بمعنى حظر استخدامها، الهويات الفرعية الجانبية لا ضير في وجودها في المجتمع الإسلامي، لكنها لا تشكل محاور تتصادم مع بعضها بعضا. هذه الرابطة الجديدة، رابطة الإسلام، فرضت ثلاثة أمور. هذه الأمور الثلاثة هي جوهر الانقلاب في العلاقات بين أبناء ذلك المجتمع الذي أحدثه الإسلام. الأمر الأول: الحرمة المتبادلة. أصبحت هناك حرمة متبادلة، بمعنى يشعر كل واحد من أبناء ذلك المجتمع بحرمة الآخر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. دم المسلم أصبحت له حرمة، مال المسلم أصبحت له حرمة، وكذلك عرض المسلم، يعني سمعته وشخصيته المعنوية الاعتبارية. فلا يصح أبدا أن يعتدي أحد على أحد بأدنى أنواع الاعتداء، حتى أن يجرح مشاعره. ذلك المجتمع الذي كان يعيش حياة التفاخر والتباهي والتعالي من قبل الأشراف والأثرياء والأغنياء، وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله يغضب لأدنى تصرف يجرح مشاعر إنسان في ذلك المجتمع. القصة المشهورة: ذلك الفقير الذي كان يلبس ثياب الرث بالية، وكان جالسا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاء أحد الزعماء، أحد الأثرياء، فكان مجلسه إلى جانب ذلك الفقير، ولأن ثياب ذلك الفقير كانت رثة قذرة، فإن الغني صار يجمع ثيابه حتى لا تتصل بثياب ذلك الفقير. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك المشهد وغضب، قال: أخفت أن ينتقل إليه غناك، أم خفت أن يعديك بفقره؟ لما عرف ذلك الإنسان الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله اعتذر وقال: يا رسول الله، أنا أخرج عن نصف مالي له من أجل أن يرضى عني في مقابل هذا التصرف الذي جرح مشاعره. ولكن ذلك الفقير لم يقبل في القصة المشهورة، وأنه كان مستعدا أن يضع خده على الأرض وأن يدوس هذا المسلم على خده إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وآله. تغيرت تلك الحالة، صار هناك حرمة واحترام، مال المسلم أصبح حراما، دم المسلم حراما، عرضه حراما. بعد أن كانت الأموال تنهب في الغارات بين القبائل، وبعد أن كانت الدماء تسيل أنهارا في الحروب فيما بينها، وبعد أن كان الشعراء يتبارون في ذم هذه القبيلة أو تلك، جاء الإسلام وصنع هذا الاحترام، قرر الحرمة بين المسلمين، أن يحترم بعضهم بعض، وأن يكون كل المسلم على المسلم حراما. هذا أولا. ثانيا التكافؤ والتساوي، لا قيمة لاختلاف الانتماء القبلي ولا المستوى الاقتصادي ولا الانتماء القومي أو العرقي ولا مختلف أشكال التفاوت بين الناس. كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أصبح هناك تكافؤ بين أبناء ذلك المجتمع، بعد أن كان المجتمع يعيش تمييزا وتمايزا بمختلف العناوين والأشكال. وتشير إحدى القصص الجميلة الرائعة التي تنقلها المصادر الإسلامية، تشير إلى عمق هذا التغيير الذي أحدثه الإسلام في ذلك المجتمع. القصة المشهورة، ذلك الرجل الأسود العبد من أهل اليمامة، وهو جويبر الذي خاطبه رسول الله صلى الله عليه وآله، لماذا لا تتزوج؟ قال: ومن يزوجني يا رسول الله؟ أنا بين قبائل وأشراف لهم مكانتهم، وأنا رجل أسود وغريب وعبد من اليمامة، من يزوجني في هذا المجتمع؟ فأشار عليه رسول الله صلى الله عليه وآله أن يخطب إلى أحد زعماء القبائل العربية، زياد بن لبيد. فاستغرب جويبر: كيف أخطب منه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله كلمات رائعة يجب أن تسجل بأحرف من نور. قال له: يا جويبر، إن الله قد وضع بالإسلام من كان في الجاهلية شريفا، وشرف بالإسلام من كان في الجاهلية وضيعا، وأعز بالإسلام من كان في الجاهلية ذليلا، وأذهب بالإسلام ما كان من نخوة الجاهلية وتفاخرها بعشائرها وباسق أنسابها، فالناس اليوم كلهم أبيضهم وأسودهم وعربيهم وعجميهم من آدم، وإن آدم خلقه الله من طين، وإن أحب الناس إلى الله أطوعهم له وأتقاهم. والتفت رسول الله صلى الله عليه وآله لزياد ابن لبيد الذي أمر جويبر أن يخطب منه، قال: يا زياد، جويبر مؤمن، والمؤمن كفو المؤمنة، والمسلم كفو المسلمة. أصبح هناك تكافؤ في الزواج، تكافؤ في التوارث، تكافؤ. وهذا ما يقره كل فقهاء المسلمين، عدا ما أثارته العصبيات الطائفية المذهبية. وإلا فإن التزاوج والتناكح بين المسلمين بالكفاءة الدينية، المسلم كفو المسلمة، وكذلك التوارث، وكذلك مختلف أشكال العلاقة والتعاون والتكافؤ في الدم. هذا التكافؤ الذي قرره الإسلام، وكان من أهم مظاهر الانقلاب الذي صنعه في العلاقات في ذلك المجتمع الجاهلي. أما الشيء الثالث فهو النصرة، شعور المسلم بواجب النصرة لأخيه المسلم، يجب على المسلم، لا يصح لمسلم أن يسكت على عدوان يستهدف أرضا إسلامية، يستهدف شعبا مسلم، شخصا مسلم، ما دام قادرا على الدفاع عنهم وعلى الانتصار لهم فإن الدفاع واجب عن كل شبر من أراضي المسلمين وعن كل شخص من أبناء هذه الأمة الإسلامية. وهذا ما كان يمارسه المسلمون الأوائل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وفي أيام عز الحضارة الإسلامية. ولكن أين هو الواقع الإسلامي اليوم؟ مع الأسف الشديد أصبحت انتماءات جاهلية في أوساط المسلمين تفرق المسلمين كالانتماءات القبلية قبل الإسلام، عادت نفس أساليب الجاهلية السابقة، الانتماءات القومية العرقية، فخر كل أهل قومية على أخرى، الشعار الرسمي الذي يرفعه الأتراك في تركيا مثلا والذي يثير حفيظة الأكراد وحفيظة العرب وحفيظة أتباع القوميات الأخرى، هذا الشعار الذي أصبح من العناوين الثابتة في الدولة العلمانية التركية يقول يحق لي أن أفخر بأني تركي. طيب إذا كان يحق لك أن تفخر بعرقك وقوميتك فماذا عن بقية القوميات والأعراق؟ وهكذا الشعارات القومية في أوساط العرب التي كان من الطبيعي أن تثير سائر القوميات الأخرى كالفرس والأتراك والأكراد وغيرهم. وكم من المعارك حصلت على أساس قومي، ماذا عانى الأكراد في العراق وماذا عانوا في بلدان عربية وإسلامية أخرى؟ لا لشيء إلا لأنهم ينتمون إلى هذه القومية الأخرى. وكذلك أصبحت القبيلة عندنا ضمن عنوان آخر هو الطائفة، فأصبحنا نعيش الانتماءات الطائفية ونتنازع ونتقاتل ونتحارب على أساسها كما كانت القبائل العربية تعيش حالة الجاهلية سابقا. متى يعود المسلمون إلى رشدهم ويقدمون العنوان الإسلامي على سائر العناوين؟ المسلم أخو المسلم، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. مسلم، ومن هو المسلم؟ باتفاق المسلمين من شهد الشهادتين فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وهو حديث متفق عليه، من قال لا إله إلا الله حرم ماله ودمه، دمه يكون حرام وماله يكون حرام بغض النظر عن سائر التفاصيل. وحينما أقدم أحد الصحابة المجاهدين على قتل كافر أثناء المعركة تمكن منه المسلم، فصاح الكافر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولكن المسلم المجاهد اعتقد أن هذه الكلمة إنما صدرت منه ليحمي نفسه من القتل، فلم يتراجع عن قتله وقتله، وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وصار يكرر عليه: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ما تصنع بلا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها اتقاء للقتل. قال: هلا شققت عن قلبه؟ محتمل أن يكون كان مخلصا ما يدريك ماذا في قلبه. إنسان كافر طول حياته يحارب الإسلام، وهو إلى ما قبل لحظة يحارب الإسلام، بمجرد أن يتلفظ بالشهادتين يصبح دمه حراما محترما بالإسلام. فماذا يقول هؤلاء الذين يقتلون المسلمين تبعا لاختلافهم المذهبي، أو تبعا لاختلافهم السياسي، بأي وجه يلقون الله تعالى وهم يفجرون في بلاد المسلمين؟ هذه التفجيرات التي نسمع عنها في باكستان وأفغانستان والعراق ولبنان ومختلف المناطق، بأي مبرر شرعي؟ كيف يلقون الله سبحانه وتعالى وأيديهم ملوثة وهم غارقون في دماء المسلمين؟ هل يبرر الاختلاف المذهبي او الاختلاف السياسي؟ لك ان تقتل اخاك المسلم، بل ان تقتل الابرياء والناس العاديين في اسواقهم، مساجدهم، مآتمهم، عزاء، ناس مصابون بمصيبة جالسين في عزاء يفجرون في وسطهم، زواج عندهم، زواج يفجرون في وسطهم. وهكذا تسري الحالة في بلدان كثيرة. ليس لنا إلا أن نعود للإسلام، وأن نؤكد على قيم الإسلام ومفاهيم الإسلام. ومن أجل أن لا يتسرب اليأس إلى نفوسنا، علينا أن نعلم بأن الشعوب الأخرى كالأوروبيين عاشوا مثل ما نعيش الآن وأكثر، إلى ما قبل أقل من قرن من الزمن في أوروبا كانت هناك حروب: الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية التي قتل فيها الملايين. أين؟ في أوروبا وبين الأوروبيين أنفسهم. ولكنهم استطاعوا بعد أن حكموا عقولهم وفكروا في مصالحهم الحالية والمستقبلية أن يتجاوزوا ذلك الاحتراب، وأن يتجهوا نحو صنع الوحدة والاستقرار والنمو والتنمية في بلادهم. ونحن كمسلمين بإمكاننا أن نصنع ذلك أيضا. وما يحصل الآن من احتراب ومن نزاع ومن مشاكل ومن صراعات، قد ننظر إليها نظرة سلبية متشائمة كما يصنع البعض وكما يحاول الإعلام، وقد ننظر إليها نظرة فيها شيء من التفاؤل. نعتقد أن ما يجري الآن إنما هو إرهاصات، إنما هو الشدة التي تسبق الفرج. لا بد وأن تعي هذه الأمة، لا بد وأن يتغير واقع هذه الأمة. ما يجري الآن إنما هو إرهاصات، إنما هي صدمات تتوجه إلى وجدان الأمة وإلى فكر الأمة، حتى تنتفض على هذا الواقع السيء العليم. ونحن متفائلون إن شاء الله بأن يكون للأمة مستقبل مشرق، إذا كان هناك استعادة لمفاهيم الإسلام ولقيم الإسلام وتعاليم الإسلام. اللهم أصلح أمور المسلمين، اللهم كف عنا كيد المعتدين الظالمين، اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك نبي الرحمة ومنقذ الأمة نبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم وصلي على أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي نبي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ألا إن رجب شهر الله الأصم، وهو شهر عظيم. وورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: رجب شهر الاستغفار لأمتي، فأكثروا فيه الاستغفار فإنه غفور رحيم. ويسمى رجب الأصب لأن الرحمة على أمتي تصب صبا فيه، فاستكثروا من قول أستغفر الله وأسأله التوبة. أبارك لكم ولجميع المسلمين هذا الشهر الفضيل العظيم المبارك، وبحمد الله فإن هذه الأمة قد حباها الله تعالى هذه النعمة، أنها تعرفت على فضل الأزمنة المباركة، هذه الأزمنة التي أحاطها الله سبحانه وتعالى ببركته وفضله. عرفها على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل أن تتعرض فيه الأمة لخيرات هذه الأزمنة المباركة. هذا الشهر العظيم علينا ألا نجعله يمر علينا كسائر الشهور، وإنما يجب أن نستفيد من أيام وليالي وساعات هذا الشهر المبارك، فإن الروح تحتاج إلى الصيانة كما يحتاج كل شيء مادي. إننا نتعاهد بيوتنا بالتنظيف، ونتعاهد سياراتنا بالتنظيف، ونتعاهد ثيابنا كذلك وأجسامنا، فعلينا أيضا أن نتعاهد نفوسنا وأرواحنا بالصيانة وبالتطهير والتنظيف والتزكية. هذه الأزمنة المباركة إنما هي توجيه لتطهير الروح ولتنقية النفس من الأدران التي تلحقها خلال ممارستها للحياة وما فيها من لذات وشهوات ومشاكل ونزاعات وصراعات. فعلينا أن نتجه إلى نفوسنا في هذا الشهر الكريم. هناك كما تعلمون أعمال مستحبة هي من جنس الأعمال التي ينبغي أن يواظب عليها المسلم دائما وأبدا في أيام حياته، لكنه في مثل هذه الأيام يتأكد التوجيه الديني في الاهتمام بهذه الأعمال من أجل إنجاز هذه المهمة، مهمة تزكية النفس وتعهد النفس بالتطهير والتنزيه. من تلك الأعمال الصيام، حيث يستحب للإنسان أن يصوم ما استطاع من أيام هذا الشهر المبارك. الصوم بما فيه من فوائد ومنافع عظيمة للنفس، للروح، للجسم. في هذا الشهر الكريم يتأكد الصوم، يتأكد فضله وثوابه أكثر وأعظم. فعلى الإنسان أن يسجل نفسه في سجل الصائمين حيث ينادى يوم القيامة: أين الرجبيون؟ أي أين من يحرصون على الصوم والعبادة والإقبال على الله في شهر رجب؟ فيقوم الصائمون من صام في هذا الشهر الكريم ولو يوما واحد. ومن الأعمال المستحبة في هذا الشهر التي يتأكد استحبابها العمرة، أن يذهب الإنسان للعمرة إلى بيت الله الحرام. والعمرة في كل وقت واردة وفيها ثواب عظيم، ولكنها في هذا الشهر الكريم يتأكد استحبابها ويكون ثوابها عظيما مضاعفا. ومن الأعمال المستحبة أكثر أيضا في هذا الشهر الدعاء والاستغفار، تأكيد كبير على الاستغفار، أن الإنسان في شهر رجب يكثر دائما وأبدا من قول أستغفر الله. ولكن الاستغفار كما تعلمون أيها الأحبة ليس مجرد لفظة يحرك بها الإنسان لسانه. الاستغفار هو عزم، هو إرادة على الإقلاع عن الخطأ وترك الذنوب والمعاصي. ومن منا منزه عن الخطأ؟ ومن منا لا تقوده شهواته إلى المعصية؟ في هذا الشهر الكريم علينا أن نفتش في أنفسنا وسلوكنا، وأن نسلط الأضواء على مواقع أخطائنا ونقاط ضعفنا، ونصمم في هذا الشهر الكريم على تجاوز هذه الأخطاء. لو أن كل واحد منا جلس مع نفسه هنيئة، قال لي أحد الإخوة المؤمنين يذكر بموضوع الاعتكاف والتفرغ للتأمل الروحي. الاعتكاف مستحب، لماذا الإنسان يعتكف؟ حتى يتأمل، حتى يفكر بعيدا عن ضغوط التزاماته في الحياة ومشاكل الحياة وشهوات الحياة. اجلس وفكر. الآن كل مؤسسة من المؤسسات نظام المحاسبة، هناك محاسب يشرف على السير المالي لأعمال المؤسسات ويقارن ويرى ويلاحظ أين هذا المبلغ، أين ذهب، أين صرف، من أين جاء. نحن في حاجة إلى أن تكون عندنا محاسبة لأنفسنا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. في علاقاتك مع الله فكر، هل هناك خلل في علاقاتك مع الله أم أن علاقاتك سوية مع الله؟ إذا أنت تعتقد علاقاتك كاملة وعلى ما يرام مع الله، الحمد لله، امشي في هذا الطريق واستزد. وإذا كنت تجد أن هناك خللا ما في العلاقة بينك وبين الله، استحضر هذا الخلل في كل لحظة وقل أستغفر الله. يعني أنا عندي عزم على إصلاح هذا الخلل، عندي عزم على معالجة هذا النقص. في علاقتك مع الناس فردا فرد، جهة جهة، مع زوجتك كيف علاقتك؟ هل أنت تؤدي كل واجباتك نحوها؟ هل أنت قائم بكل حقوقها؟ وكذلك الزوجة عليها أن تفكر في ذلك تجاه زوجها. إذا كان لا، في خطأ، في نقص، والواحد لازم يكون صريح مع نفسه. بل الإنسان على نفسه بصيرة، ما حد يحاسبك حتى تناور وتلف وتدور، لا، أنت مع نفسك فكر. هل هناك خلل، نقص، خطأ في علاقتك مع الزوج، مع الزوجة؟ عليك أن تقرر، خلي هالخلل في ذهنك، وأنه عندك عزم أن تتجاوزه، تذكره وقل أستغفر الله، بمعنى العزم على إصلاحه والإقلاع عنه. مع أبنائك، مع والديك، مع زملائك، مع جيرانك، مع كل من تتعامل معه في هذه الحياة، فكر أين هو الضعف، أين هو الخلل. هذا معنى أكثر من الاستغفار في شهر رجب، يعني أكثروا من التفكير في أخطائكم وعاهدوا أنفسكم على تجاوزها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تشملهم رحمته في هذا الشهر الكريم. قبل أن أختم، نسيت أن أشير إلى فضل الصدقة في هذا الشهر الكريم أيضا، أن الإنسان يتصدق. الروايات والأحاديث الواردة حول فضل الصدقة والإعطاء في هذا الشهر الكريم، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم فيه للخيرات والبركات، وأن تشملنا رحمته وأن يشملنا لطفه. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم سببا لنزول الرحمة على هذه الأمة. اللهم انقذ فيه أمتنا مما تعانيه من الأهوال ومن المصائب. اللهم أنعم على إخواننا في فلسطين بالاستقلال ورفع الاحتلال والقهر عنهم. إسرائيل اليوم تتباهى وتفتخر وتريد أن تصنع لها سمعة إعلامية في العالم، لأنها أطلقت 250 أسير فلسطيني اعتقلوا بغير حق. ما كان لها من حق أن تعتقلهم، وهم يطالبون بحقهم المشروع ضمن كل الأديان والأنظمة والشرائع. ثم 250 من أصل 11,000 أسير في إسرائيل. إذا كانت تريد إسرائيل أن تفرج في كل عام عن 250 أسير، فكم يحتاج الفلسطينيون؟ يحتاجون إلى 15 سنة، إلى 10 سنوات حتى تطلق إسرائيل كل أسراهم. ولكن الفرج إن شاء الله قريب. الفلسطينيون لا يراهنون على لطف إسرائيل أو عطف إسرائيل أو اهتمام إسرائيل بحقوق الإنسان، إنما يراهنون على قوتهم، على ثباتهم، على وحدتهم التي يجب أن يحافظوا عليها وأن يتجاوزوا المأزق الذي وقعوا فيه. اللهم من على إخواننا في العراق بالأمن والأمان، والاستقرار. إنهم يعانون يوميا، يعانون يوميا من المذابح والمجازر، ويعانون من نقص الخدمات. هذه البلاد الثرية الغنية بالنفط، الغنية بالماء، الغنية بكل شيء، الغنية بالتاريخ والحضارة، الغنية بموقعها الاستراتيجي، أصبح الناس فيها يذوقون الأمرين، في ظل الاستبداد والآن في ظل الاحتلال. يا رب أنزل عليهم رحمتك، اللهم أعنهم وفرج عنهم ونفس كربتهم، ونسأل الله تعالى أن يفرج عن جميع المسلمين في كل مكان، في الصومال، في السودان، في أفغانستان، في باكستان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنح بلادنا الأمن والأمان والاستقرار، وأن يبعد عن بلادنا مكائد الأعداء الذين يحاولون التخريب وزرع الفتن والمشاكل في بلادنا. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، اللهم اغفر لأمواتنا وتغمدهم بواسع رحمتك، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. إن أبلغ الحديث وأحسن الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.